مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. صرحت وزيرة العمل الفلبينية باتريسيا سانتو توماس اليوم السبت بأن رئيسة الفلبين غلوريا أرويو اتصلت بأسرة سائق شاحنة فلبيني يحتجزه متشددون في العراق لتقول لهم إنه يجرى نقله إلى فندق في بغداد. وكانت أسرة الرهينة قالت في وقت سابق اليوم إنها ليست متأكدة من إطلاق سراحه بعد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شقيق الرهينة أنخيلو دي لا كروز الذي يقيم في السعودية تصريحه لمحطة تلفزيون محلية بأنه يأمل في إطلاق سراح أنخيلو بعد أن قرأ تقارير تفيد بأن مانيلا ستسحب قواتها من العراق. على صعيد ذي صلة، قالت بلغاريا اليوم السبت إنها تعتقد أن بلغاريين اثنين اختطفا في العراق وهدد خاطفوهما بإعدامهما على قيد الحياة بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده الخاطفون، بحسب ما أفادت رويترز من العاصمة البلغارية صوفيا. وفي القاهرة، ذكر وزير الخارجية المصري المستقيل أحمد ماهر اليوم أن وزارة الخارجية تجري اتصالاتها مع كافة الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في العراق منذ اللحظة الأولى لاختطاف المواطن المصري محمد السيد الغرباوي لضمان الإفراج عنه وعودته سالما بحسب تعبيره. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن ماهر أعرب عن تفاؤله بالإفراج عن المواطن المصري، مشيرا إلى نجاح الاتصالات المصرية السابقة في الإفراج عن المواطن المصري فيكتور جرجس الذي سبق واختطف الشهر الماضي. وصل نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إلى دمشق اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سوريين. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صالح تصريحه بأن الزيارة تأتي في إطار مبادرة عراقية لتوفير الأجواء الملائمة للاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها. وأضاف أن سبل السيطرة على الحدود العراقية السورية المشتركة ستكون بين الموضوعات التي سيناقشها مع المسؤولين في دمشق بهدف منع المتشددين من التسلل إلى العراق لمحاربة قوات الائتلاف هناك. صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباريا اليوم السبت بأن العراق يستعد لتعيين 43 سفيرا في دول الشرق الأوسط بينها سوريا وإيران وفي أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن زيباري قوله إن على رأس أولوياتنا إعادة التمثيل الدولي للعراق، وسأعلن قريبا تعيين 43 سفيرا بهدف تحسين مكانة وصورة الحكومة العراقية الجديدة على حد تعبيره. بدأ كوادر من وزارة الصحة العراقية دورة تدريبية في الأردن اليوم السبت في مجال الرقابة على الغذاء. رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن الدورة التي يشارك فيها 25 موظفا من وزارة الصحة العراقية تنظم لستة أيام بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتشمل الدورة تعريف المشاركين بأعمال الرقابة على الغذاء ومختبرات الرقابة الغذائية والأسس الحديثة التي تستخدم في فحص الأغذية. وواصل الجندي الأمريكي اللبناني الأصل في سلاح مشاة البحرية الذي اختفى في العراق في 21 من حزيران الماضي، وصل مساء الجمعة إلى القاعدة الأمريكية الجوية في رامشتاين ألمانيا بحسب ما صرح ناطق باسم القاعدة لوكالة فرانس برس للأنباء. وقال الناطق جون هانسون إن واصف علي حسون وصل على متن طائرة تابعة للجيش الأمريكي وتم نقله إلى مستشفى عسكري. لقيا عراقيان اثنان مصرعهما وجرح ستة آخرون عندما فتحت قوات مشاة البحرية الأمريكية النار عليهم في الرمادية اليوم السبت. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى تضارب الروايات بشأن حادث إطلاق الرصاص، ونقلت عن سكان قولهم إن قناصة أمريكيين أطلقوا النار من مبنى على سائقي السيارات والمشاة دون سبب واضح، غير أن الجيش الأمريكي ذكر أن القتلى من المسلحين. وصرح مسؤول في المستشفى المحلي بأن سكانا نقلوا إليه جثتين وستة جرحى، بينهم طفلان اثنان، لكن بيانا للجيش الأمريكي قال إن جنود مشاة البحرية فتحوا النار بعد أن تعرضوا لهجوم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالشرطة وشهود عيان أن متشددين ملثمين فجروا 5 متاجر تبيع الخمور في بعقوبة اليوم، مما أسفر عن مقتل سائق سيارة أجرة أثناء مروره أمام أحد المتاجر. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم من إذاعة العراق الحر في براغ، نجدد لكم التحية في مستهل هذه الساعة من بثنا التي تتضمن مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية من مراسلينا، نستهلها بحوار وزير حقوق الإنسان بختيار أمين عن الأسباب الموجبة لإصدار قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وعن مصير الذين اعتقلتهم قوات التحالف ولم يعرف مصير الكثيرين منهم، وعن تعويض سجناء أبو غريب، وعدد من القضايا الأخرى المتصلة بحقوق المواطن العراقي. مراسلتنا في بغداد جمال العبيدي استفسرت عن كل ذلك الوزير الذي بدأ حديثه بالقول:
نعم، الشعب العراقي وبلدنا العراق في حالة خطرة من قبل الإرهابيين وقوى شريرة، عناصر أجنبية وداخلية اللي يحاولون عرقلة المسيرة السياسية، المسيرة الديمقراطية وإعادة البلد، ويريدون يزعزعون الأمن والاستقرار في البلد. اضطرينا بأن نصدر هذا القانون اللي بالتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون والعدالة، من أجل محاربة القوى الشريرة والقوى الإرهابية وعصابات الجرائم المنظمة اللي يقومون باستهداف مواطنينا وحياتهم، مرات تكون في حالة خطرة. فإجت هاي القانون لحماية وسلامة أمن المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة للإعداد لانتخابات ديمقراطية ولفرض سيادة القانون واستقلالية القضاء، ولإعطاء تطمينات بأن حقوق المواطنين العراقيين بحياة حرة كريمة تضمن حقوقهم السياسية والمدنية. أصدرنا هذا القانون.
هناك الآلاف من المواطنين العراقيين الذي اعتقلوا في زمن الاعتلاء ولا يعرف عنهم أهلهم معلومات، هل الوزارة عدت قوائم بأسماء هؤلاء من أجل لكي يعرف أهاليهم أين هم معتقلين أو أماكن اعتقالهم؟
حاليا احنا فتحنا في الوزارة مكتب عن المفقودين وعن أسرى الحرب والرفات، فنقوم بجمع معلومات وأدلة والأضابير والوثائق اللي موجودة، وطلبنا من الحكومة السويسرية بمساعدتنا في هاي المجال، فبعثوا شخص من الوزارة الخارجية اللي عنده خبرة في هاي المجال بعملها سابقا في الصليب الأحمر الدولي، وحاولوا مساندة مكتبنا في هاي المجال وتدريبهم، فإن شاء الله نستمر يعني بجمع المعلومات والأدلة في هاي المجال.
بالنسبة لقضية سجن أبو غريب، هل سوف يتم تعويض المعتقلين في سجن أبو غريب والذين عذبوا من قبل القوات الأمريكية؟ وهذا التعويض هل سوف يكون تعويض معنوي أم مادي؟
حقيقة ضحايا في سجن أبو غريب يجب تعويضهم ماديا ومعنويا، وفي صندوق لمساعدات الأمريكية ويسموها من Community Action Plan لمساعدة ومساندة الضحايا خروقات القوات الائتلاف. يقدرون يعني بأن يتصلوا في مراكز المساعدات العراقية اللي يسموها فيطلبوا منهم التعويضات. مع الأسف احنا كوزارة ما عندنا أي صندوق خاص بالنسبة للتعويضات لا لضحايا النظام البائد ولا لضحايا الوضع الحالي، ولكن حاولنا بقدر الإمكان بأن نضغط على أن يكون صندوق للتعويضات، فقررت بأن صندوق للتعويضات تنفتح في شهر أغسطس بمقدار 25 مليون دولار واللي قليل جدا لضحايا كثيرة وعديدة ولخروقات ولحروب عديدة خارجيا وداخليا لضحايا العراقيين بالدرجة الأولى. فنتمنى بأن في المستقبل تستقطع جزء من الموارد النفطية لهذا الصندوق للتعويضات للضحايا العراقيين من النظام البائد، أسوة اللي يستلمون عن طريق صندوق التعويضات التابعة للأمم المتحدة تعويضات بسبب غزو الكويت وحرب خليج سنة 91 اللي عددهم حوالي 2 مليون شخص و 5000 شركة أجنبية، ولكن الضحايا الأولى للقمع وحروب نظام صدام حسين هم الوحيدين اللي ما مستلمين أي شيء لحد الآن.
بعد انتهاء زمن النظام السابق هناك مجموعة من الجمعيات والمنظمات تهتم بحقوق الإنسان مثل جمعية السجناء الأحرار وغيرها من الجمعيات، هل هناك اتصال أو علاقة هذه الجمعيات أو المنظمات وبين الوزارة؟
حقا في زمن النظام البائد حرية التجمع والتنظيم وتشكيل الجمعيات الحرة المستقلة ما كانت متوفرة، ف خلال 16 أشهر الأخيرة شكلت وبرزت تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني اللي سجلت في بغداد في وزارة التخطيط، عددهم حسب ما أنا سامع حوالي 1500 منظمة غير حكومية ما عدا اللي موجودين في كردستان العراق. خلال 13 سنة الأخيرة هم كانوا أحرار في جزء كبير من كردستان العراق، فبرزت يعني منظمات من المجتمع المدني في إقليم كردستان. فبين المنظمات في منظمات حقيقة منظمات غير حكومية وحقيقية وفي منظمات يعني في طور التطور حاليا، وفي منظمات ممكن ما يسموها منظمات وهمية، ونعرف بأن في منظمات ممكن تابعة لمخابرات غير بلدان ويعملون باسم منظمات خيرية أو منظمات غير حكومية. وإحنا بالوزارة نحاول بتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني مش بغرض السيطرة والإشراف عليهم، احنا مع استقلالية المجتمع المدني ومنظمات مية. عملنا 3 ورشات عمل لحقوق المرأة وللمدافعين عن حقوق الإنسان المحاميين كيفية الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي قمنا بتنظيم مؤتمر في دوكان لـ100 منظمة غير حكومية من جميع محافظات العراق للتعرف على البعض ونقاط ضعف وقوة كل منظمة ومشاكلهم والعراقيل والتحديات اللي يواجهونها وتبادل الخبرات وتنسيق أعمالهم وبناء جسور وروح المحبة والتعاون والتوأمة الغير رسمية بين المنظمات. فكانت بداية خيرة، ولكن في منظمات كثيرة ونتمنى بأن في فعاليات المستقبلية بأن نتعرف على منظمات أكثر ونعزم منظمات أكثر.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ونبقى في بغداد، حيث أجرت مراسلتنا خمائل محسن استطلاعا عن معاناة موظفي وزارة الإعلام العراقية المنحلة رغم الحلول المقترحة، فإلى التفاصيل.
لم تنتهي معاناة موظفي وزارة الإعلام المنحلة حتى بعدما أشيع عن توزيعهم كل 10 موظفين إلى دائرة من دوائر الدولة، ويبقى موضوعهم بين مد وجزر وبين مصدق ومكذب. استطلعنا آراء بعض الموظفين في وزارة الإعلام المنحلة، فتحدث أحد الموظفين قائلا:
باشرنا العمل إذاعي بعد سقوط النظام في 10/4/2003 في كادر إذاعي بسيط، حاولنا نجمع ما تبقى من مقتنيات إذاعية وكادر قليل جدا في مكان ليس مكان إذاعي، يعني بالتحديد في متنزه الزوراء. قدرنا نحصل على بعض الأشرطة واستعانينا بحاسبة من أحد زملائنا، وجود مكسر كان موجود. بدينا نباشر بالعمل الإذاعي لأنه بدون انتماء لأي جهة سياسية. بعدين الحمد لله والشكر طورت يعني العمل الإذاعي. عانينا من عدة مشاكل، منها الجانب المادي لأنه البشر محتاج إلى مادة ومحتاج إلى مصرف جيب، محتاج إلى قوة عائلته. فحوالي 4 أشهر ما راتب، بس إيماننا بعملنا يعني وبمهنتنا خلتنا هو هذا حافز إنه انقطعت فترة رواتب الإعلام، ولحد الآن من الشهر 9 لحد الآن ما نستلم رواتب من وزارة الإعلام العراقية المنحلة، بحجة إنه أنتم تشتغلون في شبكة الإعلام. زين، شبكة الإعلام أنت حاكي يوم يقولك إحنا قطاع خاص، احنا شركة ما لنا علاقة بالإعلام. فبقينا نتقوت بهذا الراتب اللي يطونا انه معيش يعني مشي امورنا، بس عيننا على وزارتنا وعيننا على خدمتنا. اقل واحد بين 16 و20 سنة.
منى محسن، مذيعة في اذاعة بغداد، تقول:
اشتغلت في يعني اذاعة بغداد بعد سقوط النظام قبل حوالي 2 شهر، هذا الشهر 3 يعني الي بالاذاعة. بالنسبة للرواتب، رواتب وزارتنا المنحلة وزارة الإعلام، هذا الشهر 7 ما نعطينا لحد الآن، ويأملونا كل يوم يعني الشهر اللي حينطونا الشهر البعده هذا الشهر حينطونا، ولحد الآن احنا ما مستلمين أي راتب. يعني كنا عندنا عوائل وأطفال وحاجة ما سل هذا الراتب. أعتقد وزارة الإعلام من الخطأ الكبير بأنهم حلوها، لأن هي حالها حال باقي الوزارات. مثل ما يقولون كانوا منتسبي وزارة الإعلام بوق لصدام حسين، خطأ يعني هذا الرأي اللي قالوا بعضهم. يعني وزارة الإعلام دائرة مثل دوائر، مثل الدوائر الباقية العراقية، والموظفين بها أيضا عراقيين كلهم أصحاب عوائل وأطفال. فمن الخطأ الكبير أنه حلوا هاي الوزارة، بعضهم لحد الآن بدون عمل. يعني إذا طلعين هسه على الرصيف تشوفين أكثر الموظفين واقفين، واحنا نأمل بأنه يعيدون هيئة إعلام، يسوون تلم الموظفين الباقين ويلمونا كنا احنا كإعلاميين، ورواتبنا نستلمها أول بأول حالنا حال باقي الدوائر.
الموظف في وزارة الإعلام المنحلة عبد الرحيم كان له هذا الحديث:
كنت أعمل في مكتبة إذاعة بغداد منذ سنة 75 ولحد سقوط بغداد في ظل الاحتلال. وخلال فترة يعني تقريبا من شهر 4 إلى نهاية سنة 2003 تم صرف رواتبنا لهذه الأشهر بجهود كبيرة، وكأنما كنا نستجدي من الأمريكان حتى يعطونا رواتبنا. وزارة إعلامية حالها حال أي وزارة أخرى في العراق في ظل النظام السابق، موظفيها ناس وسطاء ليس لهم علاقة بالنظام، ليس كلهم مجرمين، ليس كلهم في المخابرات، وإنما هم موظفين بسطاء حالهم أي موظف، علما أنه كانت وزارة الإعلام مندمجة مع وزارة الثقافة ولفترة طويلة. تم فصل وزارة الثقافة عن وزارة الإعلام، وزارة الثقافة صرفت رواتبها كافة الأشهر ولا زالت مستمرة، بينما وزارة الإعلام شملها النظام الذي فرضه بريمر على هذه الوزارة بحلها وعدم صرف الرواتب لموظفيها، ولا زال قسم كبير منهم يعمل الآن على أرصفة ينتظرون رحمة الله ورحمة الحكومة الجديدة ومثل الوزراء لغرض صرف رواتبهم للأشهر 2004 من شهر الأول إلى شهر السابع حاليا. الآن أنا أعمل ضمن كادر إذاعة جمهورية العراق من بغداد وفي قسم التنسيق والمكتبة الإذاعية لغرض تنظيم مكتبة الإذاعة التي أصابها ما أصابها من سرقة وقصف والتي كانت تحمل تراث العراق الغنائي والبرامجي وكذلك القرآن الكريم وكافة النوادر الصوتية الموجودة في إذاعة العراق منذ تأسيسها في سنة 36 ولحد ما تم سقوط بغداد.
سيداتي وسادتي، كانت هذه لقاءات مع بعض الموظفين في وزارة الإعلام المنحلة. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، ونبقى في بغداد، حيث تستعد وزارة الثقافة العراقية للاستفادة من خدمات شركة التوزيع الوطنية لنشر الكتب والمطبوعات العراقية في أنحاء العالم. كما تسعى الوزارة إلى سن تشريع يحمي المواقع الأثرية والتراثية من التجاوزات ومنع الإضرار بها عن هذه القضايا ومشاريع الوزارة الأخرى. التقى مراسلنا في بغداد عماد جاسم مدير الإعلام في وزارة الثقافة الكاتب حسب الله يحيى، الذي استهل حديثه قائلا:
تستعد وزارة الثقافة لاستعادة عمل الشركة الوطنية للتوزيع، وقد سبق للمطبوع العراقي قد عانى من سوء توزيع مطبوعاته، وكانت الشركة الوطنية محدودة بحيث لا يصل المطبوع العراقي إلى المدن العراقية، فضلا عن غيابه التام في البلدان العربية والصديقة. والآن هناك خطة شاملة تسعى وزارة الثقافة من خلالها إلى إيصال المطبوع العراقي إلى جميع المحافظات وإلى العديد من الدول العربية، فضلا عن عقد اتفاقيات النشر مع دور النشر الرسمية والأهلية.
أستاذ حسب، سمعنا في أخبار عن عزل أو فصل هيئة السياحة عن وزارة الثقافة، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
لم تزل المسألة فكرة ولم يتم طرحها بشكل نهائي، وإنما هناك أفكار عديدة بهذا الاتجاه.
هناك من يؤكد بأن وزارة الثقافة اهتمت بشكل واسع في جانب معين وهو المسرح مثلا أو التوزيع والنشر، وتناست أو تغافلت عن موضوعة السينما وبعض الفعاليات والمهرجانات التي كانت قائمة في الفترة السابقة.
على العكس من ذلك، وزارة الثقافة تعنى بالسينما العراقية عناية تامة، إلا أن الفن السينمائي هو فن تقني يحتاج إلى الآلة لتقديم أعماله في وقت سرقت جميع الأجهزة المتعلقة بالسينما. الآن تسعى وزارة الثقافة إلى استعادة العافية إلى السينما العراقية، فضلا عن اهتماماتها بإقامة نشاطات موسيقية مختلفة، ومؤخرا أعيد إصدار مجلة القيثارة عن هذه الدائرة. ثم هناك حركة جديدة في المسرح العراقي، في الآونة الأخيرة قدم عرضان مسرحيان يشكلان حضورا في توجهات المسرح العراقي بعيدا عن ربع قرن من المسرح التجاري الرث الذي قاده النظام السابق. وفي حركة النشر هناك كتب نوعية من المقرر التواصل في إصدارها، وقد صدر حتى الآن أكثر من 30 كتاب بهذا الاتجاه. نعم، وفي حركة النشر هناك مسعى جاد وحثيث لتقديم الكتاب الممنوع سابقا والكتاب المغيبين سابقا من الداخل والخارج.
أستاذ حسب، ما هي توجهات الوزارة بشأن الأماكن التراثية وما صرح به السيد الوزير في عدم وصول القوات العسكرية والتأكيد على عدم وصول القوات العسكرية الأمريكية وغير الأمريكية إلى الأماكن التراثية العراقية؟
ما زالت الآثار تعاني من مشكلة نهب مستمرة كما صرح السيد وزير الثقافة من قبل، ولا توجد هناك حصانة للآثار العراقية. المتحف العراقي يحاول جاهدا استعادة صحته وتشكيل حضوره الآثاري، إلا أن هذا المسار ما زال محفوفا بكثير من العقبات.
طيب أستاذ حسب، يعني ماذا عن عودة الكثير من التحف ومطالبة الدول المجاورة في عودة هذه التحف إلى العراق؟
فعلا استعدت بعض القطع الأثرية من الأردن ومن بعض البلدان الصديقة والبلدان العربية المجاورة، إلا أن الكثير الكثير ما زال غائبا ولا نعلم مصيره تماما. وهناك مساعي كثيرة لاستعادة هذه الآثار.
قبل أيام احتفلت الوزارة بعودة البناية وإعادة فتح دار ثقافة الطفل، هل هناك نية ومشاريع جديدة لإعادة فتح بعض المسارح العراقية وبعض المنشآت الثقافية التي خربت في زمن النظام السابق؟
قبل أيام أعيد للمسرح الوطني هيبته وألقه، بحيث قدم مسرحية في داخله وهي مسرحية جديدة للفنان راجع عبد الله، ومنتدى المسرح وهو بيت تراثي يقع على نهر دجلة كان من يعني محدود النشاط، الآن بدأ نشاطه بعرض المسرحيين للفنان الدكتور حازم كمال الدين. ومن المؤمل أن يتحول هذا المكان إلى ملتقى للمثقفين وللفنانين، لأنه مبنى يطل على نهر دجلة وبات يشكل منطقة جميلة وجديرة بالانتباه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، وفي بغداد فارق الحياة أحد أقدم وألمع الجراحين العراقيين الدكتور عزيز محمود شكري الذي كان تخرج في كلية الطب العراقية عام 1948 وكان زميلا لعدد من معاهد الجراحة في العالم، كما تولى منذ العام 1968 وحتى آخر أيام حياته في حزيران الماضي رئاسة الجمعية العراقية للاختصاصات الطبية. عما تركه الراحل في نفس تلاميذه وزملائه، هذا استطلاع من مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
الحديث مع مديرة مكتب الراحل كريمة حسن الخزرجي والدكتور الجراح ثروة إدريس سليمان، شهادات وفاء لطبيب وعالم وابن وجراح قل نظيره.
شفت أتمنى أكون وحدة من طالباته، يمكن شان ذاك الوقت التأثير يكون أكثر، لما الأستاذ يعطي علم تختلف عن ما يكون رئيس ومرؤوس. وأكيد يمكن الأطباء متأثرين أكثر من عندي لأن أعطاهم علم، وأستاذ عزيز يعني الآخر لحظة أعطاه ما ينضب، فأنا أتمنى الخير لكل الناس.
على تقدم عمره بس كان معطاء وأداء مستمر إلى آخر شعر
آخر لحظة، وعنده ذاكرة نيرة يتذكر حتى اللي بداية الهيئة اللي صار، وهذا اللي خلاني يعني مرة قلت لك أستاذ أنه زادني شرف اشتغلت ويا حضرتك، لأن علمتني الدقة اللي هي دقة الجراحين، القرار الحازم اللي هي أهم من الجراحين، إضافة للرقة الحلوة اللي كانت عنده.
ومرضاك شون علاقتهم بي والعلاقة؟
أحلى يعني أفضل ساعات حياتي لما أكون بساعة العملية بصالة العمليات، ولما أرسم البسمة على شفة مريض عندي بالدنيا كلها. الحد يوم الأربعاء طلع كانت عدة عمليات بالوزيرية، مستشفى الوزيرية الأهلي، الخميس هو أوف عنده من العمليات ومن الأيادة، يكون متفرغ بيه للبيت خميس وجمعة. السبت كانت عدة قاعدة من قائمة عمليات، يعني عندنا اجتماع كان المفروض ساعة 12 ويا اللجنة الامتحانية مع الوحدة من الاختصاصات، فقال أكملها وأرجع للوزيرية، عندي شغل، عندي قائمة عمليات.
هذا الرجل طبيب عالم معلم
هرم، أنا أحس به.
وكريمة تضيف أنه هرم. عراقيا شو تمثلي، شو تقدمي؟
الله، العراقية بمعناها كان يحب العراق كلش، والدليل على هذا أنه كانت قدميت فرصة للطلعة بس ما قبل يترك العراق، وعلى عمره وعلى وضعيته وعلى مقدار العطاء اللي قدمه من سنة 46، مثل ما يقولون نطى البلد حقه وزيادة، بس هو ظل الآخر لحظة يخدم البلد، وكلش كان مستأذب عراقيته
وحرصه على أنه يقدم خدمات لأجيال جديدة من الأطباء
طبعا، وشان يعجبه يطور ويعجبه كل تطور يصير، والحد آخر لحظة أنا كنت أشوفه يقول أقرأ كتب وأطور نفسي.
دكتور ثروة إدريس، رفقة وتلميذ مع معلم وطبيب مع جراح، هذه ملامح علاقة كثير من الأطباء العراقيين بأستاذهم ومعلمهم الدكتور عزيز محمود شكري، وأنت أحدهم.
يعني أنا أذكر من كنت طالب في كلية الطب كان أستاذ عزيز درسنا في الطابق الخامس، ومن اليوم الأول اللي شفت أسلوبه وطريقته بالتعامل، طريقته بالشرح، طريقته بالتعليم، إخلاصه في إيصال المادة لنا كطلاب، خلتني مو فقط أحب أستاذ عزيز وإنما أحب الجراحة بالأساس. وتطور الزمن وبديت بالدراسات العليا، وأيضا كان هو أحد الأساتذة اللي دعمونا واللي قدمونا الكثير على مود نتخرج ونحصل الشهادة سواء داخل العراق أو خارج العراق. وبقت علاقتي بيه كأستاذ وطالب حتى بعد ما أصبحت جراح وأصبحت أستاذ بالكلية، كنت دائما أستشيره، كنت دائما أقدم له الأشياء اللي أحس أنه من الممكن تطورني وتطور الجراحة بالبلد. وكان يتقبل أي رأي يطرح عليه، وكان علمي جدا، لا يأخذ الأمور على عواهلها كما يقال. يرسل عندما نقدم له بحثا يرسله للتقييم ولا يعتمد على رأيه فقط على الرغم من رجاحة رأيه، إلا أنه يؤمن بأن هذا العمل يجب أن يقيم من أكثر من شخص. كان قويا، لم يهن أبدا. قبل سنوات تعرض إلى جلطة قلبية ودخل المستشفى، وكان في قوتي. عندما زرته في المستشفى كان يقول لا شيء بسيط، إنه شيء بسيط، يبدو أن الإخوان تصوروا أن الأمر أكثر من هذا، في حين أنه كان مصابا بجلطة قلبية. لم يبقى في البيت مدة طويلة كما يبقى الباقون الذين يصابون بهذا المرض. عاد إلى عمله وعاد لعطائه وعاد إلى الهيئة وحاول يطور ويطور، وتعرضت الهيئة الهيئة العراقية اختصاصات طبية كأي هيئة أخرى في البلد إلى الدمار الشامل بعد الأحداث، إلا أنه استطاع بإمكانياته وقدرته أن يعيد للهيئة مكانتها العلمية وأن يعيد لها كل ما فقدته، بل وأضاف الكثير بعد هذه الفترة.
كنموذج للمعلم والأستاذية في التخصص، عزيز محمود شكري يبدو أنه أضاف كثير لهوية المدرس والأستاذ والمعلم.
كان علما، لا استطيع ان اصفه باقل من هذا. كان علما، لا يمكن وصف العلم. انت تعرف هناك مواصفات لا يمكن الكلام عنها بكلمه، وانما هي تفرض نفسها على الجميع. كان استاذا في كل شيء، استاذا في الجراحه، استاذا في العلاقات العامه، استاذا في الوطنيه والاخلاص للعراق، استاذا في علاقاته مع زملائه، استاذا في علاقاته مع طلابه. كان انسانا بكل معنى كلمه.
وخصوصا في الفترة الأخيرة هو اهتم بالأورام السرطانية كما يذكر.
هو تقريبا الفترة الأخيرة صارت أكثر الحالات اللي تجيه الأورام السرطانية، حتى كان كل عملية مني يسويها يقول كلش أتألم، لأن دي يشوف الحالات إيش قد كانت تنتظر. فمرات كنت أقول إيش قد تعطيهم أمل، يقول ثلاثة أربعة العلاج هو أمل اللي إحنا ننطيهم إياه. وكان مرات يقول حتى أعفيهم من المبالغ اللي أخذها من عندهم، لأن هذه مثل ما يقولون دا أخذ من فلوس الدفنة مالتهم، خاصة المصابين بهيج مرض. المريض يبقى يتابعه وكان يكتب له تقارير طبية ويهتم به، حتى يوصي طبيب العلاج بالإشعاع، العلاج بالكيمياوي. والفترة الأخيرة أكثر شيء تعلقنا به كان يداوم من الساعة 8 لغاية نهاية الدوام الرسمي.
كيف قيمتم عزيز محمود شكري كطلاب وزملاء عمل؟ ماذا قلتم عنه عند سماعكم لوفاته؟
وصفه أحد الإخوان بوصف جميل جدا، قال أنه ولد عزيز وعاش عزيز ومات عزيز. نعم، مات وهو في قمة عطائه. كان يجري العمليات قبل يوم، وكان يخطط لإجراء العمليات في اليوم التالي قبل وفاته، لكن إرادة الله كانت أقوى.
أشرف الراحل الدكتور عزيز محمود شكري على مئات البحوث وأطاريح الدراسات العليا في الجراحة والطب، وكان أستاذا ممتحنا للاختصاصات الطبية في جميع كليات الطب العراقية والمجلس العربي للطب، ورئيسا للمجلس الاستشاري للاختصاصات الطبية ليوم وفاته، وعضوا في المجمع العلمي العراقي. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الكرام، والآن ننتقل بكم إلى أربيل، حيث مع انتهاء العام الدراسي أعلنت العديد من المدارس الأهلية والحكومية ومديريات النشاط المدرسي عن فتح دورات صيفية لتلاميذ المدارس. عما إذا كانت هذه الدورات لملء فراغ التلاميذ أم أنها ستستغل لرفع مستواهم ولإكسابهم مهارات جديدة، التقى عبد الحميد زيباري مراسلنا في أربيل عددا من مسؤولي المؤسسات المشرفة على هذه الدورات، أولهم خضر صالح مدير النشاط الكشفي والرياضي الذي أوضح الهدف من هذه الدورات بقوله:
الهدف من فتح هذه الدورات للطلاب والطالبات بالأخص الابتدائية، الهدف الرئيسي منها لكي الطالب لا يشعر بالملل أو بعدم الاهتمام التربوي في منطقة الإقليم الكردستان، وحتى الطالب لا يشعر بس الحكومة يهتم بها بس في الفترة الدوام الرسمي، وإنما في العطلة الصيفية نحن نحاول لسد الحاجز الطالب من الرغبات الرياضية والفنية، ولكن هذه الدورات تتطلب كوادر ومستلزمات مثل القاعات والملاعب. ولكن الحمد لله الحكومة الإقليمية الكردستان لم يقصر في سد تلك الحاجات قدر الإمكان، والهدف الرئيسي في تلك المحاضرات والدورات بناء كادر اجتماعي لكي يخدم البلد بفكر النير ولكي يخدم الشعب والحكومة الإقليم. وشكرا.
وللوقوف على مدى تأثير هذه الدورات على تحسن مستوى الطلبة، التقينا محمد غفور مدير مدرسة الزانيري الابتدائية والمشارك في دورات سابقة الذي قيم إيجابيا تأثير هذه الدورات وقال:
بصفتي كنت محاضرا من قبل في دورات سابقة، وكنت محاضر في مادة الرياضيات عندما فتحنا دورة لتقوية الطلاب الذين كانوا مكملين في هذه المادة، وبعد إجراء امتحانات الدور الثاني لاحظنا أن الطلاب قد استفادوا من هذه الدورات بنسبة عالية اختبارا للنتائج اللي لاحظنا. تبين أن الدورات أهمية واستفادة للطلاب الذين يداومون بشكل جيد، لكن كان أدنى الطلاب سجلوا أسمائهم بس اجوا يعني فترة قليلة ودوامهم ما كان يعني زين، ما داوموا جيد. النتائج بالنسبة للنتائج ما كانت نتائج مرضية نسبة بالجهود اللي قدمنا لهم واللي كنا منتظرين منهم، بس الطلاب اللي الدوام كان جيد التزموا بالدوام وكانوا يعني متعاونين ويانا وهم يعني مندفعين المعلومات اجى نتائجهم كان احسن كل جيد جدا، ونتائجهم يعني حتى الطلاب يعني الدرجات كانت عاليه كلش اللي داوم هالدوام.
لكن مع الأهمية والفوائد التي ذكرها المشرفون على هذه الدورات إلا أن المختصين والخبراء التربويين أيضا لهم رأي وتقييم لهذه الدورات الذين يرونها غير إيجابية لقصر مدة الدورة، وهذا ما صرحه لإذاعتنا صدر الدين عمر شلبي الخبير في وزارة التربية وقال:
طبعا كل دورة تفتح لها أهمية بالنسبة للطلاب، على الأقل أن هذا الطالب يشغل في خلال العطلة ويقضي وقت فراغي، هذه إحدى الوسائل لكي يشغل التلميذ في وقت فراغي. ولكن هذه الدورات يجب أن تكون موجهة توجيها كاملا، فأن يكون عدد الطلاب في الصف على الأقل على أكثر 20 تلميذ لا 40 أو 50، لأنه في هذه الحالة لن يكون أي مجال لنقل المفاهيم العلمية إلى الطلاب. وكذلك أظن أنه خلال هذا الشهر من الدورة لا يتم إنهاء المنهج بكامله، فيكون بذلك الفائدة غير كاملة، فعليه أن تكون هذه الدورات موجهة وأن تكون عدد الطلاب قليلا، وأن يقوم الذي يقوم بالتدريس في هذه الدورات يكمل المنهج خلال هذه الفترة. وشكرا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا وندعوكم في ختام هذه الساعة إلى عالم الشعر والنغم مع فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل الشعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر.
بالله سلم سلام وارجوك تنسى الخصام بالله سلم سلام وارجوك تنسى الخصام واللي يسامح حبيبه يا روح ما هي غريبة واللي يسامح حبيبه يا روح ما هي غريبة والحب مو بالكلام الحب مو بالكلام الحب مو بالكلام الحب مو بالكلام
القلب وشعر الدارمي
يعتقد الشعراء والعشاق أن القلب هو أول ضحايا الحب الموجوع لذلك ومنذ أن بدأ الشعر بل ومنذ أن بدأ الحب يرمي سهامه إلى قلوب العشاق راح المحبون يشكون وجع القلب وآلامه جراء قسوة المحب أو هجر الحبيب وقد كان للقلب حصة كبيرة من شعرهم وشعر الدارمي الذي اشتهر في جنوب وفرات العراق احتوى الكثير من وجع الحب ووجع القلب لذلك قالوا فيه الكثير بخاصة وأن شعر الدارمي لم يختصر على الشعراء الذكور بل كتبه عدد كبير من الشاعرات بل ومن أغلب الموجوعات اللائي ابتلين بنار الحب حيث قيل فيه
ارشي القلب وشي العوه ويا افتراعه منع الرضيع شلون اول رضاعه
لا تشل قلب رجوك ما يجدي شله غير الصواب البيه بيلف عله
قلب فرد بتين ان قطع وضاع واحد بحد يلعيس واحد بالوداع
اسمع هل ينادون ما بي يردها ملتهي شل جروح قلبه على فرقاه
يا سامعين الصوت يا أهل يلاقيه قلبه منمس لليوم ما لي شهد بيه
بتبعد بالدلال وتعكز عليه لا ينقطع وبلاك يلحاد رجليه
بتبعد بالدلال ناحل بالاشواق بس عوز حد وتعيس لو طاري فاك
بتبعد بالدلال هذا تلبتوت روح لها وقفه وياك ما تفعل تموت
لبان الواقسين نبعد نزف بشموعنا بشوقك مشينا وغير تشتشيل من آخر روح بضيوف لبان الواقسين نبعد نزف بشموعنا بشوقك مشينا وغير تشتشيل من آخر روح بضيوف
يا ابو الشوق.
يا ابو الشوق قصيدة للشاعر محمد جوال الدخيلي.
تعال تعالوا حتى لو رفت رمش أدناك، تعال اقرأي آيات العشق مكتوبة بشعاري، تعال وشوفني وشوف مشفاك الصار، حتى الما درب عشق صبح داري، أنا المغرم عشق بعيون كل الناس، وفز مجنون لو مريت بالطاري، دنيا وعذبتني بعشق الاحديثات، وعشت محتار لمن أكشف أسراري، ونار هجرك تاكل بروحي صحت فرهود بي وجرت ناري، تعالوا دقني بيدك واستر المكشوف لا ينفشق لوحي، انطيني مسماري بعدني بصفحة بيضة وانتظر ملقاك، وانا بلياك لا كاتب ولا قاري، طبع بيه طبع بيه من حب اخفى على طهر الشوق، اشيل تشيل واعرف زين مقداري، تقولك تعالوا شوفني نخلة وحضنة القاع، يا ابو الشوق ما مجيوس جماري، يا ابو الشوق ما مجيوس جماري،
اعرف ما ترد دموع
تشر يا عيوني تشر،
صوت الدمعة ما مسموع
تشر يا عيوني تشر،
اعرف ما ترد دموع
تشر يا عيوني تشر،
صوت الدمعة ما مسموع
تشر يا عيوني تشر،
من يوم الرحل لليوم ما مر على
رقيبي كلمني كثر نوحي، ورقيبي كلمني بزعل من النواهي، كلمني نظرت الصوج أثاري كل مني أواسمهن لمن عمن عليه،
لا حوى بجت مثلي ولا دم على الأصل قطع مني ولا دم، لا مدمع دمع عيني ولا دم، لكن قلبي يفور وعلق مية،
تعرف كل بأجرك علي منشار، تعرف كل بأجرك علي منشار، سحابة وبس علي مطري منشار، منشار ومثل منشد عليك نشيد علي انت تلاقى.
قصيدة غريبة.
إليكم أحبتي المستمعين قصيدة غريبة للشاعر عريان السيد خلف.
يا غريب اذكر هلك والقالها بحجي تنكت، هي لجروح القلب والعين كتبه ظلوم كتت، ذكروها وعادت اليذكر يحن والروح لأهل الروح حنت، ونت وما ظن مثل ونها الصخر خنساه ونت، أنا ونت وما أظن مثل ونها الصخر خنساه ونت، صبرتها وكابرت عظيم والكابر يظل بسكوت ينهد طاحت وفوق الفشل بمصابها الشامت تشمت شلون ذلت اخ يا روحي اخ يا روحي القبل كانت عزيزه شلون ذلت ملت من ونينها وعذالها من اللوم ملت واصبحت مثل الرش المتروك من يشله جليبه وحنت حنت وعادات ويلم حبين حنت وعادات ويلم حبين لو حن المحب يطلب حبيبه يلتريدين الولف ولف الجفات منين اجيبه كافي غيبه كافي غيبه كافي كلمات العتب عن الناس يا روح الغريبه يل مثل دل استوت بوجاغ ما يخمد لهيبه يل تظنين بعظم بلواج ما صارت مصيبه هذا سهمك والسهم لوعات والخان الوقت يرضى بنصيبه وهذا طبع الناس اي هذا طبع الناس بيهم بد وفي وبيهم وفي تجيب الحليبه وانت لا تشف اللي نشف العين لا دار الولف يمك جريبه يا حصرتك حسره المجبود ودموعك تبدت يا العلج روحك اعز الناس من شافك تشمت قلت ظنين الشمل يلتم شمل عزك تشتت شمل عزك تشتت
اصلا وين مرضى شار الله يعمره
المستمعين إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.